الرحمن الرحيم. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية الرابعة بعد المئة الخامسة يوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر عام 44,400,000، وهي المجموعة 24 من التقاسيم العقدية من مصنفات محمد صلى الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسام الناس في مقام الشرع والقدر. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة، أصلي الشرع وأصلي القدر، وهم المؤمنون المتقون الذي كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله. وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية، وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الثاني من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية الشرعية، فيصيبهم عند العمل من العاجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم. وهؤلاء أضعف ممن سبقهم وأدنى مقاما وأقل عددا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية. الثالث من فاتهم التحقيق في أصلي الشرع، فكانوا ضعفاء في الاستقامة على أمر الله تعالى ومتابعة شرعه، ولكن عندهم قوة في الاستعانة بالله والتوكل عليه، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، فيعانوا ويمكن له بقدر حاله، ويحصل له من المكاشفات والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا، أما عاقبته فعاقبة سيئة. الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة الله تعالى ولا استعانة به ولا لجوء إليه عند الشدة، فهم مستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، وهذا القسم شر الأقسام.
الأقسام الأربعة من جهة اتباع أصل الشرع والقدر، الأقسام أربعة: من حقق الشرع والقدر، الثاني من لم يحقق الشرع ولا القدر مقام الشرع والقدر، الثلاثة حقق مقام القدر ولم يحقق مقام الشرع، الرابع حقق مقام الشرع ولم يحقق مقام القدر. الأول اجتمع له الأمران: اتباع الشرع والإيمان بالقدر، فهذا قام بالعبادة وقام بالاستعانة والتوكل على الله، إذ لا عبادة له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فشاهد موضع العبادة، مقام العبادة، وشاهد مقام القدر. الثاني بالعكس، لم يشاهد العبادة والقدر فلم يعبد ولم يستعين. الثالث شاهد مشهد الشرع العبادة ولم يشهد مشهد القدر، لم يستعن بربه بل اعتمد على قوته. الرابع العكس، استعان شهد مشهد القدر ولم يعبد فلم يشهد مشهد الشرع، ضعيف في الاستقامة وإن كان قويا في الاستعانة، وعكسه قوي في الاستعانة وإن كان قوي في العبادة ولكنه ضعيف في الاستعانة. يبقى من له قوة في العبادة وقوة في الاستعانة، وهذا أكمل الله فينا. أحمد شوف أحمد من له مقام، من له مقام العبادة ومقام الشرع، من له مقام الشرع ومقام القدر حقق المقامين، فقام بالعبادة وقام بالاستعانة. من حرم منهما فلم يكن عنده العبادة ولم يكن عنده الاستعانة، وهذا شر الأصناف، والأول أكمل الأصناف. الثالث من له قوة في العبادة وضعف في الاستعانة. الرابع من له ضعف في العبادة وقوة في الاستعانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أقسام منكري وجاحد الصفات. الأول أن يجحدها تكذيبا، الثاني أن يجحدها تأويلا. فإذا جحدها تكذيبا فهو كافر بكل حال، لأنه مكذب لما ثبت لله عز وجل، والمكذب لشيء من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه فهذا كافر. مثال ذلك أن يقول: ليس له سمع، ليس لله وجه، ليس لله يد، لم يستوي الله على العرش، وما أشبه ذلك. نقول هذا كافر لأنه مكذب، وتكذيب خبر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر، وسواء كانت الصفة ذاتية أم فعلية فلا فرق. حتى لو كذب أن الله ينزل إلى السماء الدنيا قلنا إنه كافر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل، وهذا يقول لا ينزل، فكأنه يقول يا محمد كذبت. أما القسم الثاني هو جحد التأويل بأن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل.
ولهذا كانت الجهمية كفارا، كانت الجهمية كفارا لأنهم يجحدون الصفات. نعم. إنما الأشاعرة محرفون. تعال محمد. نعم. يبقى هذا المقام الأول مقام الجحود. نعم.
أما القسم الثاني وهو جحد التأويل بأن يجحد صفة من صفاته على سبيل التأويل، ليس على سبيل التكذيب. يقول نعم إن الله استوى على العرش، لكن معنى استوى استولى، ويقول إن لله يدين، لكن المراد بهما النعمة والقدرة. وما
يبقى هذا يؤمن بأصل الصفة، عنده إيمان بأصل الصفة، عنده الصفة، لكنه يؤولها على غير المراد. يبقى هذا آمن بصفة كما جاء في القرآن، يعني بوجودها، لكنه ماذا؟ لكنه حرفها، لكنه ماذا؟ حرفها، حرف المعنى. فهذا لا يقال كافر، ليس عنده تكذيب، عنده تحريف، لكن قد يكفر إذا قامت عليه الحجة وعاد أمره إلى التكذيب بأصل الصفة فقد يكفر. نعم.
قال: لكن المراد بهما النعمة والقدرة وما أشبه ذلك، فهذا على قسمين. إن كان هذا التأويل له وجه في اللغة العربية فإنه لا يكفر، لأن هذا هو الذي أداه إليه اجتهاده فلا نكفره، إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصا لله عز وجل.
تباتم إلا إذا تضمن هذا التأويل نقصا لله وقامت عليه الحجة في ذلك. نعم.
فإن تضمن نقصا فإنه يكفر، لأن إثباته ما يستلزم النقص هو سب لله عز وجل وعيب له، وسب الله تعالى وعيبه كفر. وإن لم يكن له مساغ في اللغة العربية فهو كافر، لأن التأويل على هذا الوجه معناه الإنكار والتكذيب، فلا يكون بذلك مقرا. مثال ذلك لو قال في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان، المراد بيديه السماوات والأرض، فهو كفر لأنه لا مسوغ له في اللغة العربية. لكن إن قال المراد باليد النعمة أو القوة فلا يكفر، لأن اليد في اللغة تطلق بمعنى النعمة.
إذا خلاصة أقسام الناس في مسألة الصفات وإنكار الصفات: من أنكرها إنكار جحود وتكذيب فلم يؤمن بالصفة أصلا فهذا كافر. قال الله عز وجل: ليس له يدان، ليس له وجه، وكذا، هذا كافر لأنه أنكر. تقول له بل يداه مبسوطتان، يقول لك ليس له يدان. طيب ما في يدان أصلا، فهذا مكذب بالنص. قسم الثاني متأول أي محرف يعني، وهذا على قسمين. القسم الأول أن يتأول تأويلا له وجه في اللغة وإن لم يكن هو المراد من الآية، لكن له وجه في اللغة، كونه له وجه في اللغة يعني له شبهة، فهذا لا يكفر إلا إذا أقيمت الحجة عليه وعاد تأويله إلى نسبة النقص إلى الله عز وجل وعيب الله، سبحانه وتعالى فهذا يكفر. والثاني أن يكون تحريفه لا وجه له في اللغة فيعود ذلك إلى التكذيب. فمثلا يقول في تأويل بل يداه مبسوطتان المراد باليدين السماوات والأرض، هذا ما له علاقة باللغة مطلقا، فهذا يكفر كالمكذب تماما لأنه ليس هناك شبهة في رفع التكفير. لكن اللي بيقول يد معنى القدرة واليد معنى النعمة، فعلا اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة ومعنى القدرة، لكن ليست في النص بمعنى القدرة والنعمة، ليست في النص بمعنى هذا، لكن له شبهة، والكفر يضرب بالشبهات وعليه فيكون ماذا؟ نقول لا يكفر بهذا، لكن لا يكفر عندك له مساغ، إنما ليس له مساغ فإنه يكفر. كالذي يقول مثلا في تفسير قول الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب، فيقول هذا المراد بأبو بكر وعمر، إن الله يأمر بأن تذبح بقرة، قالوا عائشة، إيه علاقة البقرة بعائشة وعلاقة اليدين بأبي بكر وعمر؟ نعم.
أقسام النفس في الماء. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: القسم الأول أن يراد بهذا النفس التبرك بريق النافث، فهذا لا شك أنه حرام ونوع من الشرك، لأن ريق الإنسان ليس سببا للبركة والشفاء، ولا أحد يتبرك بآثاره إلا محمد صلى الله عليه وسلم. أما غيره فلا يتبرك بآثاره، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتبرك بآثاره في حياته وكذلك بعد مماته. إذا بقيت تلك الآثار كما كان عند أم سلمة رضي الله عنها جلجل من فضة فيه شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي بها المرضى، فإذا جاء مريض صبت على هذه الشعرات ماء ثم حركته ثم أعطته الماء. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لأحد أن يتبرك بريقه أو بعرقه أو بثوبه أو بغير ذلك، بل هذا حرام ونوع من الشرك. القسم الثاني أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القرآن الكريم، مثل أن يقرأ الفاتحة وينفث في الماء، فإن هذا لا بأس به، وقد فعله بعض السلف، وهو مجرب ونافع بإذن الله.
نعم. إذا النفث في الماء على قسمين: الأول أن يكون باب التبرك بريق الراقي، وهذا حرام لأنه لا يتبرك بأي ذات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذوات بني آدم، لا بريقي ولا بعرقي ولا بشعري ولا بكذا مهما كان، حتى ولو كان لأبي بكر رضي الله عنه أو كان عمر أو كان عثمان أو علي أو كذا أي أحد، فضلا عن من يقال إنهم أولياء الله الصالحون، فهؤلاء لا يتبرك ماذا؟ لا يتبرك بشيء من آثارهم مطلقا. ولهذا نلاحظ في مسألة المريض الصبي، إذا جاء به إلى رجل مثلا من أهل العلم أو صالح ليحنكه، فإن بعض الناس قد يكون غرضه التبرك بالريق، وهذا غلط، إنما التبرك هنا والبركة هنا في المتابعة في السنة. فنأتي به العالم ليه؟ لأنه قد لا يعلم السنة ولا تطبيق السنة في هذا إلا العالم مثلا، فنأتي ليطبق السنة على وجهها الصحيح، فيكون التبرك هنا بماذا؟ بفعل الرجل الصالح، بفعل العالم، لا بريقه ولا بأثره، فإنه لا يتبرك بذلك. طيب، الثاني النفث في الماء اتباعا للسنة، النفث على المريض أقصد، وكذلك النفث في الماء هذا مجرب وهذا طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عرضوا علي رقاقم، ثم قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا، لأن قد يقول قائل هل ثبت أن النبي نفث في الماء؟ نقول ثبت أن النبي قال لا بأس بالرقة ما لم تكن شركا، ثبت هذا، وعليه هذه ليس شركا. يبقى الضابط هنا والتوقيفية هنا في الرقية ألا تكون شركا، وليس باللازم أن تكون التوقيفية فين؟ في الوارد، بل التوقيفية في عدم مخالفة الوارد، وهو ألا تكون ماذا؟ ألا تكون شركا، ألا تكون شركا. فلهذا النفث في الماء والشرب منه وكذا لا بأس، لأن ورد النفث في على المريض، ورد النفث في اليد ومسح البدن كما ورد ذلك السنة، ولا فرق أن يكون ذلك في الكف ويمسح البدن به وبين أن يكون ذلك على الماء. نعم. مسألة يعني أن يكتب زعفران أن يكتب ورق سدر كل هذا لا بأس به ليس شرك. نعم نعم مادة يعني كأنها من الطيب تقريبا. نعم
شيخنا بالنسبة لكتابة الآيات في بعض الأواني وإذاب الذات
ما في بأس لو كتبت هذه في أواني وتذاب ما في بأس. نعم كما قلنا الضابط المريح في هذا عرضوا على رقاك ولا بأس المرقى ما لم تكن شرك. اكتنب أمرين، الأمر الأول أن تكون شرك، الأمر الثاني أن تضيف إلى السنة ما ليس منها، يعني تقول هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد، إنما تقول هذا النبي ما منع إلا أن تكون الرقية شركا وهذه ليست شركا. نعم
بس يا شيخنا يشترط تكون يعني معقولة المعنى.
نعم
يشترط أن تكون معقولة المعنى يعني.
نحن نتكلم في الرقية، نأتي بقى المسائل الأخرى والاستشفاء بأشياء أشياء أشياء مثلا وضع خيط وضع عظم كل هذا بقى فيه شرط آخر، شرط آخر وهو أن يكون فيه إما التجربة دلت عليه صادقة أو طب أو كذا، أو لا يكون معقول المعنى فلا تناسب بين هذا وبين ما تفعله تجاه هذا المرض فهذا يرد، كالذي يكون عنده صنطة في يده ولا شيء فيقول نأتي بحب فول أو ذرة أو شيء وندفنه، وإذا ذبل هذا في محله بيذبل هذا في اليد، هذا كله غير معقول المعنى. نعم
أقسام نسبة المطر إلى الأنواع النجوم. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى الاستسقاء بالنجوم أي نسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله عز وجل، أما إن اعتقد أن النجوم هي التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطر فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة إيجاد وهذا شرك أكبر، نسبة سبب وهذه شرك أصغر، نسبة وقت وهذه جائزة.
تبهتم؟ نسبة إيجاد هذا شرك أكبر، أن تقول النوء هذا هو الذي أوجد المطر وأوجد كذا فهذا إيه؟ أكبر شرك أكبر. طب نسبة سبب تقول النوء ما أنزل لكن هو سبب في الإنزال هذا شرك أصغر لأنه ليس سببا إنما هو زمن نزل فيه المطر، ولهذا يأتي القسم الثالث ونسبة الزمن والوقت وهذا جائز. يبقى مطرنا بنوء كذا في نوء كذا في نوء كذا فهذا لا بأس. تقول مثلا المطر ينزل في شهر أمشير ينزل في شهر طوبة غالبا كثيرا وكذا هذا على اعتبار دي سنة كونية نسبة إيجاد، نسبة أقصد وقت هذه ما في مشكلة، لكن تنسب إلى الشهر السببية أو الإيجاد إن سبت لي الإيجاد هذا شرك أكبر، إن سبت لي السببية فهذا شرك أصغر. إذن النوء ليس سببا ولا فضلا أن يكون ماذا هو الموجد، لكن نقول هذا وقت نسبة وقت نسبة زمن، ولهذا الباء بنوء معناها فيه، ولهذا الأسلم أنك تقول في نوء كذا ما تقول بي لأن الباء الغالب فيها السببية فتقول في نوء كذا مطرنا في نوء كذا. نعم ما في مشكلة يا الإشكالية الدنيا بتمطر ما في مشكلة الدنيا بتمطر تقصد نسبة للدنيا لا ما في شيء إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت ما في مشكلة ما. إذا قصد زمن ما في مشكلة يعني شهر طوبة برد أو أمشير برد أو أمشير كذا ما في إشكال لأنه بيخبر بسنة كونية إن شاء الله يقول إن شاء الله لأن هذا الغالب معروف أن الحر الشديد في شهر كذا وكذا والبرد الشديد في شهر كذا وكذا هذه سنة كونية هذه سنة كونية فكونك تنسب الشيء هذا لزمن ما في إشكال ده اسمه نسبة وقت إنما سببية أو إيجاد هذا ممنوع إيجاد بشرك أكبر سببية بشرك أصغر. نعم
نسبة وقت
لكن في بقى واحد ينتقص يعني بقى ينسب نسبة غير شرعية ليسب الظهر بقى. هذا يمشير كذا الله يفعل فيه والله يسوي فيه وطوبة الله هذا هو سب الظهر، هذا سب الظهر، يؤذني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر. نعم. مسألة حركة الكواكب وعلاقتها بالزلازل وكذا، لو أثبت العلم أن هذا فيه علاقة يبقى علاقة سببية ما في مشكلة، لو أنه ثبت هذا، لو ثبت فتكون هذه من باب السنة الكونية، كما إذا وقعت الشمس بين كذا وكذا والقمر بين كذا وكذا والأرض بين الشمس والقمر أو أخي، فتكون دي أسباب أنيطت بها أمور كونية، هذا لو ثبت. نعم.
نسبة وقت، وهذه جائزة بأن يريد بقوله مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته،
ثم بعد أن يكون هذا مثلا سبب، لو ثبت أن هذا يسبب، لكن نعلم من أن هذا يعمل بإذن الله وتقديره، وقد يكون هذا باب عقوبة للخلق، فلا نقف عند الظاهرة الكونية دون ربطها بماذا؟ ربطها بالحكمة. مثل الآن احنا بنعرف الكسوف مثلا، يخبرون يعني ان شاء الله سيحصل كسوف يوم كذا بسبب كذا ويكون في مناطق كذا وكذا، هذا للأسف الشديد اذهب الهيبة عند بعض الناس. نعم، حتى ولو كان هذا من قبيل سنة كونية الله عز وجل جعلها، لكن قد تتخلف، قد تكون ولا ترفع، وقد يكون عقوبة الخلق، ولهذا النبي كان يتغير اذا كانت الريح وكذا تغير، كذلك الكسوف، فلتبقى الهيبة، لأن هذا وإن كان سبب لكن قد يأتي بالعقوبة. نعم.
ولهذا قال العلماء يحرم أن يقول مطرنا بنوء كذا ويجوز مطرنا في نوء كذا، وفرقوا بينهما أن الباء للسببية وفي للظرفية، ومن ثم قال أهل العلم إنه إذا قال مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية فهذا جائز، وهذا وإن كان له وجه من حيث المعنى لكن لا وجه له من حيث اللفظ، لأن لفظ الحديث من قال مطرنا بنوء كذا والباء للسببية أظهر منها للظرفية، وهي وإن جاءت للظرفية كما في قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، لكن كونها للسببية أظهر والعكس بالعكس، وفي للظرفية أظهر منها للسببية وإن جاءت للسببية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة،
يعني بسبب، وإن كانت للظرفية أظهر.
والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية، لكن إذا كان المتكلم لا يعرف من الباء إلا الظرفية مطلقا ولا يظن أنها تأتي سببية فهذا جائز، ومع ذلك فالأولى أن يقال لهم قولوا في نوء كذا.
يبقى حتى نسلم نقول إيه؟ في نوء كذا، في نوء كذا، بدل أن نقول بي نوء كذا، وإلى النقص السببية وقصدنا الظرفية. نعم. والقاعدة ابتعد عن المجملات، ابتعد عن التفصيلات. أنت تقول لو قلت مطرنا بنوء كذا تريد أن تقول الباء هنا ظرفية وليست للسببية، لكن لما تقول مطرنا في نوء كذا ما تحتاج تفصل، دائما إلجأ إلى اللفظ المفصل. ولهذا سبق أن قلنا أن أهل السنة والجماعة يقولون في الأسماء والصفات نثبتها والمراد كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ولم يقولوا من غير تأويل. ليه؟ لأن لو قلنا من غير تأويل هنقول من غير تأويل مذموم، وإلا التأويل إذا كان يدل عليه الدليل فلا بأس، ولو قلنا من غير تشبيه أيضا بدل من غير تمثيل فهذا أيضا يحتاج تفصيل، لأن من التشبيه ما هو ثابت في أصل المعنى في الاشتراك اللفظي. طيب الكلمة اللي ما فيها تفصيل إيه؟ من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف، ما تحتاج أقول إيه؟ وأقصد من التحريف وأقصد، هذا ما تحتاج، ما فيها تفصيل. وإن كان بعض السلف عبر بهذا ولا بأس إذا عبر به السني، لكن يحتاج إيه؟ يحتاج يفرق بين التأويل المشروع وغير المشروع. ولهذا هم يريدون علينا الإشكالية، المحرفة يريدون عن الإشكالية من جهة اللفظ التأويل، يقول أنتم تؤولون وتعيبون علينا التأويل، لكن لو قلنا من غير تحريف ونحن نعيب عليكم التحريف، أيقولون ماذا؟ أنتم تحرفون وتعيبون علي التحريف؟ لا، يبقى صار لفظ مشترك. نعم. لا، لكن محبة طبيعية. أنا بحب مثلا الصيف، وترى بحب الصيف لأن بستريح فيه وكذا، ما بتعبش لأن عندي صدر كذا. ومثلا أنا ما أحب الشتاء، ليس يعود إلى زمن وإعابة زمن، وإنما حاله لأنه حاله في كذا، في الصيف يختلف عن في الشيء الصحي. نعم.
أنواع النسيان، إطلاق مسمى النسيان. الأول الذهول عن الشيء المعلوم الذي علمته ثم ذهلت عنه. الثاني الترك.
أنواع النسيان. نعم.
الأول الذهول عن الشيء المعلوم الذي علمته ثم ذهلت عنه. الثاني الترك، ومنه أيضا قوله تعالى نسوا الله فنسيهم. فنسوا الله أي تركوا عبادته ولم يقوموا بحقهم ولم يقوموا بحقها. قوله فنسيهم أي تركهم سبحانه وتعالى فلم يثبهم. ومنها قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله أي تركوه. وقوله فأنساهم أنفسهم أي جعلهم ينسونها ويغفلون عنها ويتركونها دون رعاية. وأما قوله تعالى أحصاه الله ونسوه، فالمراد بالنسيان الذهول عن شيء معلوم، فالله تعالى أحصاه لكن هؤلاء نسوه. والذي يصح أن يوصف الله به هو الترك، أما الذهول فقد نفاه الله عن نفسه، فقال عز وجل
يعني النسيان بمعنى الترك لا النسيان بمعنى الذهول. نعم.
في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، هنا النسيان بمعنى الذهول وليس الترك، لأن الله يترك من يشاء من عباده ممن يستحقون الترك. أما قوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فهنا مسألة فيها قولان لأهل العلم. منهم من قال إن قوله فنسي أي ترك عن عمد، أي ترك عن عمد،
عن عمد ترك،
أي ترك عن عمد ترك، فيكون مستحقا للعقاب. وعلى هذا رأي لا إشكال في المسألة، فكونه يعاقب على أمر تركه من غير ذهول حيث تركه وهو عالم به، ويكون ملوما، ولهذا قال ولم نجد له عزما. ومنهم من قال إن المراد بالنسيان الذهول، وهؤلاء قصدوا بذلك تجنب وصف آدم بتعمد المعصية، لأنه إذا تركه عن ذهول لا يلام.
طب وإذا ترك عن ذهول ولا يلام، فكيف كإخراجه من الجنة وعلامة وهو لم يستحق إثما؟ وكيف فتلقى آدم ربه فتاب عليه؟ كيف يتوب من النسيان لا يؤخذ عليه؟ هذا لعله من يقول بأن الأنبياء معصومون من هذه الذنوب. نعم نعم. كيف ما في؟ احنا عندنا آدم الآية. لا ما في، ما في، اللي بيقول بيقصد آدم، اللي بيقولون بيقصد آدم. ومما يقول بأن المراد بالنسيان ذهول، وهؤلاء قصد ذلك تجنب وصف آدم تعمد المعصية، لأنه إذا ترك عن ذهول لا يلام. هؤلاء لا يحتاجون إلى جواب عن سقوط الإثم بالنسيان، ويقولون إن من خصائص الأمة سقوط الإثم بالنسيان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قصد ذلك تجنب وصف آدم تعمد المعصية، لأنه إذا ترك عن ذهول لا يلام. طيب، وهؤلاء يحتاجون إلى جواب عن سقوط الإثم بالنسيان، ويقولون إن من خصائص هذه الأمة سقوط الإثم بالنسيان. يعني إيه؟ يعني لو قلنا كيف يعاقب على كذا، قالوا سقوط الإثم بالنسيان عن هذه الأمة، إنما آدم ما كان، يبقى مع كون نسي ولم يتعامل معصية بس عوقب بهذا، لأن التخفيف هذا في الأمة، وده بيحتاج إلى دليل. اختصاص الأمة بهذا يحتاج إلى دليل. طيب، وعليه فإننا نقول يذكر النسيان ويراد به الذهول عن الشيء، وهذا لا يوصف الله به، لأن الله قال ما يضل ربي ولا ينسى، وقال وما كان ربك نسيا. ويطلق النسيان ويراد به ماذا؟ الترك، كقول الله نسوا الله يعني تركوا العمل بطاعته، فنسيهم أي تركهم، يعذبون ولم يرحمهم الله عز وجل في النار بل يعذبون، وهكذا. يبقى هذا النسيان بمعنى الترك، وحينئذ لا يقع تعارض بين نسبة أو إضافة النسيان إلى الله في القرآن ونفي النسيان عن الله في القرآن، فيكون الإثبات على وجه والنفي على وجه. ولهذا تجد الحمد لله تأويلات أهل السنة ما فيها تعارض أبدا. سبحان الله يا إخواني، هداهم الله إلى الطيب من القول، وكما أنه لا اختلاف في القرآن من جهة ألفاظه، فلا اختلاف في القرآن من جهة المراد به. ومن هنا نقول السلفية معصومة والسلفي غير معصوم. السلفية من عليه إلى مصحابي هذه معصومة، لأن السلفية هي الإسلام. وأما السلفي فيصيب ويخطئ، السلفي نفسه يصيب ويخطئ. ولهذا لا نعارض بقول السلفي السلفية، إنما نحكم بالسلفية على السلفي. فإذا زل العالم السلفي حكمنا عليه بالسلفية، ولا نعتبر قوله اختلافا عند السلف، ولا نعتبر قوله قولا آخر للسلف، ونقول هذه المسألة الأمر فيها واسع، فمن السلف من قال ومن السلف من قال. هذه لما يكون الأمر فيها واسع، لما تكون مسألة مسألة اجتهاد. أما حينما تكون المسألة إجماع فإنه إذا خالفها سلفي نقول هذا السلفي خالف الإجماع. إذن هناك فرق بين إيه؟ ها؟ السلفية والسلفي. السلفية والسلفي، السلفية معصوم والسلفي غير معصوم، يأخذ من قبل ورد. نعم.
أقسام نعم الله عز وجل: النعمة كل فضل وإحسان من الله عز وجل على عباده فهو نعمة. نعم الله قسمان: عامة وخاصة، والخاصة أيضا قسمان: خاصة أخص وخاصة أعم. فالعامة هي التي تكون للمؤمنين وغير المؤمنين، والنعمة الخاصة ما تصلح به الأديان من الإيمان والعلم والعمل الصالح، فهذه خاصة بالمؤمنين وهي عامة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم. ولهذا النعمة عند الإطلاق إنما هي النعمة الدينية، أما الدنيوية فنعمة بقيد، لكن النعمة المطلقة نعمة دين. فقل القرآن نعمة، إسلام نعمة، الهداية نعمة بإطلاق. إنما المال نعمة إذا كان معينا للطاعة، الولد نعمة إذا كان صالحا، وهكذا. يبقى هذه النعم نعم بقيد، إنما النعمة المطلقة الهداية، الإسلام، استقامة. نعم.
أقسام نظر الله عز وجل:
فالنعمة عامة وخاصة. النعم العامة اللي هي من جهة الأرزاق وكذا، ده بيختص، لا يختص بالمؤمن، للمؤمن والكافر وكذا. الخاصة للمؤمنين والأخص للرسل، وأخص الأخص لرسولنا صلى الله عليه وسلم. فالنعمة في حق أعظم النعم، لأنه أفضل الخلق، هو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق. نعم.
أقسام نظر الله عز وجل: نظر الله تعالى قسمان: نظر بمعنى الإحاطة، ونظر بمعنى الإثابة. أما النظر الذي بمعنى الإحاطة فإن الله تعالى ينظر إلى كل شيء ولا يغيب عنه شيء أبدا، فهو نظر عام وشامل لكل شيء. وأما النظر الذي بمعنى الإثابة فهذا ينقسم إلى قسمين: قسم ثابت وهذا فيما يرضاه الله، وقسم منفي وهو فيما لا يرضاه الله. فالثابت مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يشرف عليكم أزيلين مشفقين، فظل يضحك وقد علم أن فرجكم قريب، حيث قال: يشرف عليكم أزيلين قنطين، أي ينظر إليكم. وأما المنفي فهذا كثير، كقوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
طيب، أحد يختصرنا قاعدة هذه؟ ماذا فهمت من أقسام نظر الله؟ نعم، نظر إحاطة ونظر إثابة. نظر إحاطة بمعنى أن الله عز وجل يرى كل شيء، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ما يغيب عن شيء. طيب، نظر إثابة وهذا قسمان، وهو ثابت لما يحبه الله ومنفي عما لا يحبه الله. طيب، هنا إشكال، ما هو؟ واحد يستشكل
النظر بمعنى الإثابة.
قول يا محمد. نظر إثابة.
تفسير النظر
لا ما يقول نظر هنا النظر ده معنى ثلاثة، فهذا قسم قسمين، قسم ثابت هذا في مرضلة، قسم من فيه وهو فيما لا يرضاه الله، يعني يثيب أو لا يثيب، ده معنى الإثابة يعني عام، يعني إثابة يثيب بها أو لا يثيب، يبقى في المنفي لا يثيب، في المثبت يثيب. تأويل النظر فيه
بالإثابة، الإثابة هذا
تأويل النظر بإثابة
أثر، هذا أثر للرضا.
طيب ولا ينظر إليه ولا يزكيه، ها يعني أول
نظر رضا، يعني لا ينظر إليه نظر رضا،
نظر
رضا
يعني شيخ هنا أقصد أول ولا ما أول، يقول النظر بمعنى الذي بمعنى الإثابة. طيب فيبقى فيها يشرف عليكم ينظر إليكم أزلين مشفقين، قال أن ينظر إليكم، والمنفي ولا ينظر إليهم ولا يوم القيامة ولا يزكيهم. فهنا يعني هنا يبقى كأنه ما في إثابة، وما النظر الذي معنى ثابة، فهذا القدر قسم، قسم ثابت وهذا فيما يرضاه الله، وقسم منفي وهو فيما يرضاه الله، فالثابت مثل كذا والمنفي مثل كذا. يعني هذا تأويل هنا للنظر بالإثابة وعدم النظر في عدم الإثابة. ها ينظر إليهم إيه؟ طيب يعني قل ينظر إليهم ولكن ليس نظر رحمة وإثابة، ولا نقول ولا ينظر إليهم معناه لا يثيبهم، ومقتضى الشيخ مقتضى كلام الشيخ هذا. نعم نعم يقول نظر بمعنى الإثابة نافيا أو إثباتا. نعم نقول بأن الأقرب أن نقول الصفة على محلها، لكن مقتضى الصفة مقتضى عدم النظر عدم إثابة، لكن العلماء يأخذون من هذا إثبات صفة النظر لله سبحانه وتعالى، لكن مقتضى النفي هنا عدم الإثابة، المقتضى عدم الإثابة، والمقتضى هناك الإثابة، يبقى من مقتضى النظر هنا الإثابة، مقتضى عدم النظر عدم الإيه؟ عدم الإثابة. ومن هنا العلماء أخذوا صفة النظر من هذه النصوص، من هذه النصوص. وعلى كل حال صفة النظر موجودة ليه؟ لأن الإضافة إلى الله، لأن الله لو لم يكن محل نظر لما صحت الإضافة إليه، حتى لو تأولنا مثل تجربة عيوننا، حتى لو أولنا وقلنا برضو مقتضى السياق ماذا مرأة منا وكذا، إلا أن أثبتنا الصفة. لكن نقول المنفي النظر إكرام، نظر إثابة، والمثبت مثبت النظر اللي مقتضى الإثابة. نعم هات شوف كذا كلام أحد من الشراح. نعم
أقسام النفاق، النفاق نفاقان
معنى لا ينظر إليه، كلام شيخ الإسلام ولا كلام أحد نباز ولا شيء. نعم
أقسام النفاق، النفاق نفاقان، نفاق أكبر مخرج عن الملة هو إظهار الإيمان وإبطان الكفر والعياذ بالله، كالذي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار الله إليه في قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فهؤلاء يظهرون أنهم مسلمون فيصلون مع الناس، وربما يتصدقون كما قال الله فيهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هذا النفاق والعياذ بالله نفاق أكبر صاحبه في الدرك الأسفل من النار. الثاني
وهذا ستة أقسام: واحد أن تكذب الرسول، اثنين أن تكذب ببعض ما جاء به الرسول، الثاني أن تبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، الرابع أن تبغض بعض ما جاء به الرسول، الخامس أن تفرح بنصرة الكفار، السادس أن تحزن على نصرة المسلمين وهزيمة الكافرين. نعم. نفاق أصغر.
قال الثاني: نفاق أصغر لا يخرج من الملة هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وقال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فهذا نفاق أصغر لا يخرج من الملة، لكنه يخشى أن يتدرج لصاحبه حتى يصل إلى النفاق الأكبر.
نعم. الشيخ دباس سئل: معنى قول العراقي عبر عن معنى كان عند النظر بالنظر؟ قال الشيخ: الجواب ما في تصريح بالنفي، بس أنه لا ينظر الله ولا يكلمهم، إشارة إلى غضبي عليهم مع إثبات النظر والتكليم. لو أنه ينظر وتكلم لما عبر بذلك، لكن النظر نظران: نظر محبة ورضا، ونظر غضب، وهكذا التكليم. قد يكلم الإنسان وقاع عن محبة، قد يكلمه عن غضب. فأشار بآيات الكريمة أن الله عز وجل يغضب على أولئك الذين خالفوا أمره فلا ينظر إليهم ولا يكلمهم كلاما فيه خير لهم ولا نظر فيه خير لهم، بل نظر غضب ونظر سخط عليه ويوجب العذاب، وهكذا التكليم. وهو سبحانه معلوم أنه يكلم يوم القيامة جميع الخلق وينظر جميع الخلق، لكن نظر يليق به وكلام يليق به. فالسائل يقول: يؤخذ من حديث إثبات النظر؟ الجواب: نعم، إثبات النظر وإثبات الكلام، ولكنه هنا نفاه لأجل غضبه عليهم. سؤال العراقي أول قال: ما أدري، ما أعرف عنه شيئا، ولا هو ببعيد، لأن مذهب الأشاعرة غلب على غالب الناس في القرون المتقدمة في القرن الرابع وما بعد، ولم يسلم إلى القليل. نحن نستفيد الفائدة الأخيرة هذه. يقول: ما يبعد، لأن مذهب الأشاعرة غلب، وفعلا غلب فعلا على الكثير إلا من رحم الله، هم قلة مذهب الأشاعرة. من هنا جاء النووي وبيهقي وابن حجر وهؤلاء المتأخرون، ومنهم العراقي أيضا، ومنهم العراقي وابن حجر والسخاوي والسيوطي والشوكاني، كل هؤلاء سبحان الله. نعم. النفاق الأصغر اللي بيسمونه نفاق العملي، اللي هو نفاق الأخلاق، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم.
أقسام
كل هذا في إثبات النظر، لكن معناه ما يثيب. نعم.
أقسام نقص الإيمان: إن نقص الإيمان على قسمين: قسم لا يلام عليه، وهو ما كان سببه العجز حسا أو شرعا، ومن هذا النوع نقصان دين المرأة في ترك الصيام والصلاة أيام الحيض. الثاني
فهي قسم نقصان، نعم نقصان دين، لكن متى أثم عليه؟ لأنه لا دخل لها في ذلك، هذا شيء كتبه الله على بنات بنيات. نعم.
وقسم يلام عليه وهو على نوعين: الأول ما يأثم عليه، وهو ما كان سببه ترك واجب أو فعل معصية، والنوع الثاني لا يأثم فيه، وهو ما كان سببه ترك مستحب أو فعل مكروه.
نعم. القسم اللي بيلام عليه قسم بيأثم بسببه، وهو إذا ترك واجبا أو وقع بمحرم، والثاني قسم ما يلام عليه، ما يأثم عليه، يلام ولكن ما يأثم، وهو ترك المستحبات. فأنت تلام على ترك المستحب لكن لا تأثم.
أقسام النذر: الأول ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه.
نعم، نذر صياما، صلاة، قراءة قرآن، يجب عليه أن يوفي، وإن كان النذر في أصله ممنوعا. نعم.
الثاني ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه.
هذا وقوله يحرم عليك أن تفي بنذر المعصية، لكن هل عليك كفارة إذا نظرت أن تعصي الله؟ فلا تعصي، ما يجوز أن يوفي، لكن هل عليك كفارة؟ خلاف بين أهل العلم، والرجح أن عليه كفارة. نعم.
وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. الثالث ما يجري مجرى اليمين هو نذر المباح، فيخير بين فعله وكفارة اليمين، مثل لو نذر أن يلبس هذا الثوب، فإن شاء لبسه وإن شاء لم يلبس، وكفر كفارة يمين.
نذر مباحا، نذر إذا نجح ولدي مثلا أنذر أنني ألبس ماذا؟ ترنج وامشي في الشارع مثلا، هذا مباح، فهذا إن شاء لبس مضى ومشى، وإن شاء كفر عن يمين. نعم.
الرابع نذر اللجاج والغضب، وسمي بهذا الاسم لأن اللجاج والغضب يحملان عليه غالبا، وليس بلازم أن يكون هناك لجاج وغضب، وهو الذي يقصد به معنى اليمين، الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب.
نعم، ما قصد به ضابط، ما قصد به ماذا؟ الحث أو على فعل شيء أو المنع، فهذا يكون أيضا فيه كفارة يمين. نعم.
الخامس نذر المكروه، فيكره الوفاء به وعليه كفارة يمين.
نعم، يبقى المحرم لا يجوز أن يفي به، وقد اختلف العلماء في الكفارة، والصحيح أن عليه كفارة. المكروه يكره الوفاء به وعليه كفارة يمين. نعم.
السادس النذر المطلق، وهو الذي ذكر فيه صيغة النذر، مثل أن يقول لله علي نذر، فهذا كفارته كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين.
يبقى عندنا نذر الطاعة يجب أن يفي به من نظر الله فلا تطيع، المعصية يحرم واختلف في التكفير، والراجح أنه يكفر. طيب المباح مخير، وإن لم يفعل كفارة كفارة يمين. الغضب في كفارة يمين. المكروه لا يفعله في كفارة يمين. النذر المطلق في كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. قال له علي نذر ولا سمى لا صلاة ولا ذبح ولا شيء، فهذا فيه كفارة يمين. نعم. نعم. لو ايه؟ لو نذر أكثر من نذر على شيء واحد فكفر واحد، إذا لم حسب نوع النذر يعني، كان في معصية فلا يفي بالمعصية، ولو تعدد طبعا، إن كان في طاعة له هي طاعة واحدة، يعني كل يوم يقول لله علي نذر أن أصلي 100 ركعة إذا نجح ولدي، وبعد أسبوع يقول نفس النذر، وبعد أسبوع يقول نفس النذر، وهكذا، فده يجب أن يطيع. طب لو قال لله علي نذر مثلا أن أفعل كذا من المعاصي، فهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك من المعاصي، ثم إن عليه كفارة من على الصحيح. طب لو عدد المعاصي يبقى تعدد النذور، يبقى كل واحد عليه كفارة. نعم.
أنواع النور، النور نوعان، نور مخلوق بائن عن الله منفصل، ونوع وصف لله عز وجل وليس سواء.
وليس سواء، لا المخلوق غير المخلوق، ففي نور الصفة هذا غير مخلوق، وفيه ماذا؟ نور المخلوق، فكل نور في السماوات والأرض هذا من خلق الله عز وجل، هذا ليس صفة لله. نعم.
النور المخلوق ليس هو النور الذي وصفه، فالنور الذي هو وصف الله غير مخلوق، لأن كل صفات الله غير مخلوقة، لكن ما يشاهده الناس فهذا مخلوق.
ولهذا قول النبي في عيسى بن ضار اللمسيح رأيت ربك، قال نور أن أراه، قال وقد رأيت نورا. النور اللي رأيه النبي المخلوق ولا غير المخلوق الوصفة؟ المخلوق، لأن النبي ما رأى رب، وإذا رأى الصفة فقد رأى رب. نعم.
أنواع الهداية، الهداية هدايتان، هداية بيان للحق، وهذه عامة لكل أحد وقد أوجبها الله على نفسه، وهداية توفيق لقبول الحق والعمل به، تصديقا للخبر وقياما بالطلب، وهذه خاصة يختص الله بها من يشاء من عباده. والناس في هذا الباب ينقسمون إلى أقسام. القسم الأول من هدي الهدايتين، أي علمه الله ووفقه للحق وقبوله. القسم الثاني من حرم الهدايتين، فليس عنده علم وليس له عبادة. القسم الثالث من هدي بالدلالة والإرشاد ولكنه لم يهد هداية توفيق، وهذا شر الأقسام والعياذ بالله،
لأن عنده علم وضل، ضل على علم، ده شر الأقسام. لكن الثاني عنده هداية دلالة، ما عنده هداية، ما عنده هداية دلالة ولا توفيق، هو ضل. لكن هذا محروم هداية الدلالة وهداية التوفيق، واللي يرزق الاثنين هذا منعم. فالهداية هداية دلالة، وهذه توجد في كتاب الله وسنة رسول الله وعلى يد كل داعية إلى يوم القيامة. وفي هداية التوفيق هذه لله فقط، فالموفق هو الله سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء في القرآن إنك لا تهدي من أحببت، نفى الهداية، والمراد بالهداية المنفية هداية التوفيق. وجاء وإنك لتهدي لصراط المستقيم، هي دلالة. نعم.
الهداية نوعان، كونية وشرعية. الهداية الكونية أن الله هدى كل شيء لما خلق له. قال فرعون لموسى فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تجد كل مخلوق قد هداه الله تعالى لما يحتاج إليه. فالطفل إذا خرج من بطن أمه وأراد أن يرضع يهديه الله عز وجل إلى هذا الثدي يرتضع منه. وانظر أذى الحشرات، النمل مثلا لا تصنع بيوتها إلا في مكان مرتفع على ربوة من الأرض، تخشى من السيول تدخل بيوتها فتفسدها. وإذا جاء المطر وكان في جحورها أو في بيوتها طعام من الحبوب تخرج به، إذا طلعت الشمس تنشره لئلا يعفن، وهي قبل أن تدخره تأكل أطراف الحبة لئلا تنبت فتفسد عليهم. هذا الشيء مشاهد مجرب، من الذي هداها لذلك؟ إنه الله عز وجل. وهذه هداية كونية، أي أنه هدى كل مخلوق لما يحتاج إليه.
سبحان الله. قالوا تقسم إليه الحبة وتأكل حتى لا تنبت إلى بقاء يوم. طيب هي عندها عقل ودرسة؟ لا، دي اسمها هداية، هداية كونية، الذي خلق فسوى قدر فهدى. نعم.
أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم.
شوف إحنا كم نعاني في تخزين الأشياء، وفي النهاية ممكن يسوس وممكن يضرب وممكن صح؟ إحنا كبشر بقى عندنا عقل عندنا كذا، لكن هي لا، ليست كذلك. النحلة، شوف النظام، ما في ثورة عند النحل ولا مظاهرات، مهدية لهذا، في ملكة وفي كذا، مع أن تولى عليها أنثى ملك. نعم.
أما الهداية الشرعية وهي الأهم بالنسبة لبني آدم، فهي أيضا بينها الله حتى الكفار قد هداهم الله، يعني بين لهم. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. والهداية الشرعية هي المقصود من حياة بني آدم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
نعم.
أنواع الهجرة، الهجرة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول
الهداية الكونية العامة، هذه تتعلق بالخلق ما تتعلق بالتشريع، إنما الهداية الشرعية وهي ما دل الله عليه بني آدم للاستقامة على الشرعية، هذه قد تقع من المخلوق وقد لا تقع. نعم.
أنواع الهجرة، الهجرة تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هجر ما حرم الله، فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، وهذا يعني أن المهاجر هو الذي قام بفعل الواجبات وترك المحرمات. القسم الثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، كما فعل المهاجرون من مكة إلى المدينة، وهذه هي التي يكون فيها المدح الذي جاء في القرآن. القسم الثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة،
وهذه بقي إلى يوم القيامة، الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، إلى أن في مكة انقطعت بعد الفتح، لأن النبي قال لها هجرة بعد الفتح، يعني إن شاء الله مكة محفوظة من أن تعود إلى دار الكفر. نعم.
فإن بعض البلاد تكون بلادا إسلامية تقام فيها الشعائر الإسلامية وينادى فيها بالأذان وتقام الجماعات، فهي بلاد إسلامية، ولكنها بلاد فسق من جهة أخرى لكثرة المعاصي والفواحش وغيرها في هذا البلد، فيهاجر الإنسان منها إلى بلد الاستقامة. فلننظر ما هو الواجب من هذه الأنواع الثلاثة.
طبعا هذا إذا كان يخشى على نفسه، لكن إذا كان يرجى خيره ويرجى التأثير في الناس وتقليل الفسق نقول ابقى وجاهد، ليس لأن البلد بلد فسق وبدع يجب عليك الهجرة، طالما أن لك أثرا وأنك تنهى والناس يستجيبون احتسب وجاهد. نعم.
نقول أما الأول وهو هجر ما حرم الله فهو واجب على كل إنسان حتى في بلاد الإسلام المستقيمة، يجب عليه أن يهجر ما حرم الله. وأما الثاني المهاجرة من بلد الكفر إلى بلد الاستقامة، فإن العلماء رحمهم الله يقولون إن كان قادرا على إظهار دينه لم تجب الهجرة، وإن كان عاجزا وجبت الهجرة عليه الهجرة. وأما الثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة.
هذا إذا كان لم يستطع إظهار دينه فإذا ما يجب عليه الهجرة إلا إذا كان ضعيفا إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طيب لكن لو كان يقدر على إظهار دينه وبيجاهد والناس تسلم على يديه في بلاد الكفر نقول تبقى طالما تظهر دينك. اثنان طالما عندك علم تتقي به الشبهات. ثلاثة طالما عندك دين تتقي به الشهوات. نعم.
وأما الثالث الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الاستقامة هذه فيها تفصيل أيضا. إن كان يخشى على نفسه من الفتنة وجبت عليه الهجرة، وإن كان لا يخشى لم تجب عليه الهجرة، وربما يكون بقاؤه أحسن في هذه البلاد إذا كان يدعو إلى الله عز وجل.
أي نعم، يعني الواحد يروح يجلس في السعودية الآن ويقول يعني مثلا إن قد تكون الشوارع أفضل من هذا أو كذا، والواحد يروح في الحرم يشرب زمزم ويأكل تمر ويطوف بالبيت. نعم هذا المقام، اشرب زمزم كل تمرا طوف بالبيت والواحد يترك هذا المكان أفضل، ولا الواحد يبقى مع الجهاد بالدعوة؟ جهاد بالدعوة. رسالة زي هذه واحدة إني أحتسبها أعظم من مقام سنة أبقى عبدا بيني وبين نفسي هكذا، لأن هذا نفع متعدي. ينفع الله بك رجلا، لأن يهدي الله بك رجلا من حمر النعم. وإذا تركت أنا وتركت أنت وكذا هذه الأماكن مع وجود النفع لنا، متى يعلم الناس السنة؟ متى يعلم الناس الحق؟ والنفع المتعدي أعظم من نفع القصر. ولهذا لما قيل أحمد الرجل يصوم يقرأ القرآن وكذا أو يتكلم في أهل البدع، يعني الواحد اليوم كان ممكن يقرأ 5 أجزاء لو كان باقي في البيت وخلاص ما فيش درس، ولا 5 أجزاء ويكون صايم وهكذا، بدلا من أن ينتقل إذا قرأ له جزء ولا شيء يبقى كويس في السفر، يبقى 5 أفضل من جزء. لكن نقول الجهاد لا يعدله شيء. فقال الرجل يصوم ويصلي كان أهدى لنفسه أو يتكلم في عبادة، هذا أفضل، هذا أفضل للنفع متعدي. نعم.
أقسام الوحي. الوحي ينقسم إلى 3 أنواع. الأول الوحي بالشرع،
وإن كان طبعا ينبغي الجمع بين هذا وذاك. نعم.
الوحي ينقسم إلى 3 أنواع. أو الأول الوحي بالشرع ويكون إطلاقا، مثل وحي الأنبياء، قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده.
ولذا قد يقول قائل يعني طيب أنتوا إحنا في شعبان ليه أنتوا مفطرين، أنت مفطر ده مفطر وإخوة طلبة مش أولى؟ نعم لا شك أن هذا سنة طيبة، لكن لو كان الشيخ ما يستطيع يصوم مع الدرس والطالب ما يستطيع يصوم مع الانتقال. ولهذا في فرق، الإنسان إذا كان على باب من الطاعة قم بها، لكن لا تنتقص في مستحب إلا انتقاصا يعد بالزهد في المستحب مش بالتناوب. وإلا أنت مثلا أيضا منفرد في أشياء أخرى، الأخ هذا أفضل منك في السنة، الأخ هذا أفضل منك في الدعوة، ليه ما تخطبش كله مع الدرس زي الأخ؟ أصلي عندي طالما فيها أصلي، طب ما هو أصله برضه، أصله برضه يسافر، أصله بيروح ويجي، طالما فيها أصلي، طالما فيها أصلي. طيب تحضر كل درس؟ بتحضر كل درس؟ تنام الساعة 11 بالليل على الدرس وتقوم الساعة الفجر على الدرس؟ لا. طيب ليه ما تعيب نفسك؟ ولهذا انتبه أن يأتي الشيطان فيقذف في قلب الواحد انتقاص أخيه على مستحب، وقد يكون هو أفضل منه في مستحبات. تخيلوا أن أبو هريرة قال هذا المبدأ، قال لا لا أستمتع عام 7 وبلزم الرسول، مش أولى يلزم الرسول أبو بكر؟ مش أولى؟ هذا انتقاص أبو بكر، هذا انتقاص عمر، أين أبو بكر من رسول الله كان أولى؟ هل قال هذا أبو هريرة؟ ولا ما زال أبو هريرة عند أبو بكر أفضل الأمة؟ خلاص أنت لزمت، باب فتح لك، الحمد لله، أحمد الله، أحمد الله عز وجل على ذلك. إلا أن يكون شيء يعود إلى ماذا؟ إلى الزهد في السنان. فلان أحد ما صلي سنن ولا يصلي، يقول لك أنا طالب علم، طالب علم أنت بصلي السنة، في تعارض؟ لا أنت مسافر ولا كذا، اجلس صلي السنة مثلا. فإن عاد هذا إلى زهد وانتقاء وشيء نعم قد يلام الإنسان عليه. إنما النوافل ما تتساوي الأمة فيها، وقد تترك مستحبة لمستحبة أعلى. ولهذا العلماء قالوا إذا تزاحمت المستحبات قدم الأعلى، فالأعلى عندي الدرس، الأعلى عندك الصوم، تراجل قاعد ساكت أحد مثلا يعني، وده الأعلى عنده أن يرحل هنا هنا يطلب العلم، وده الأعلى عنده كذا، خلاص طالما مستحبات إذا تزحمت المستحبات قدم الأعلى منها. نعم.
أقسام الوحي. الوحي ينقسم إلى ثلاثة أنواع. الأول الوحي بالشرع ويكون إطلاقا مثل وحي الأنبياء، قال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. الثاني الوحي بالإلهام مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الثالث الوحي بالمنام كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وقوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه يحتمل أن يكون الوحي هنا من النوعين الثاني والثالث، أي الوحي بالإلهام أو الوحي بالمنام،
لكن ليس وحي بالشرع لأنها ليست نبية، ليس يوجد امرأة نبية. نعم. يبقى الوحي إما يكون بالشرع وهذا الأنبياء، إما يكون بالإلهام وهذا يتعدى الأنبياء وقد يكون لهم ولغيرهم، والوحي بالمنام وهو لهم ولغيرهم لكن لهم أكمل ذلك. نعم.
أقسام الناس في باب وعيد الله عز وجل. انقسم الناس في باب وعيد الله إلى أقسام، فالمرجئة يقولون الأعمال ليست من الإيمان، والإيمان هو الاعتراف بالقلب فقط، ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة
الجهمية، هذا قول الجهمية. نعم.
ولهذا يقولون إن فاعل الكبيرة كالزاني والسارق وشارب الخمر وقاطع الطريق لا يستحق دخول النار لا دخولا مؤبدا ولا مؤقتا، فلا يضر مع الإيمان معصية مهما كانت صغيرة أم كبيرة إذا لم تصل إلى حد
إذا لم تصل إلى حد
الكفر. وأما الوعيدية فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها، إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا، وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا، وهكذا. والوعيدية يشمل طائفتين المعتزلة والخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون
الذين يقولون بأنه لا يستحق دخول النار دخول ما بدل القتل فلا ضر مع الإيمان معصية، الحقيقة والإنصاف أن المرجئة يرون أنه يعاق، لكن قوم من الغلاة قال شيخ أسام عنهم بأنه لا يعرف قائل بهذا أنه ما يعذب على المعاصي، لكن جميع فرق الإسلام حتى الجهمية يقولون يستحق الوعيد، حتى المرجئة يستحقون الوعيد ويعذبون على المعاصي. أما الذي يقول بأنه لا يضر مع الإيمان يقول شيخ سلم هذا قول يحكى حكى البعض إلى مقاتل سليمان وليس كذلك. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، مسألة أن ما يضر مع الإيمان معصية بمعنى أنه لا يعذب هذا ليس ينسب إلى إلى المرجئة بقولهم المشهور، لا هم عندهم يستحق العذاب، هذه فائدة انتبهوا له. الشيخ ابن عثيمين يقول إيه ولهذا يقولون إن فعل كبيرة كالزنا والسرقة وكذا لا يستحق دخول النار دخولا مؤبدا ولا مؤقتا فلا يضر مع الإيمان معصية مهما كانت صغيرة كبيرة إذا لم تصل لحد الكفر، لا يستحق دخول النار دخولا مؤبدا ولا مؤقتا، لا يا إخواني يستحق، مسألة عنده من الأعمال لا تدخل مسمى الإيمان، هيعاقب على ترك الأعمال عقوبة خاصة، لكن إيمانه كامل، إيمانه كامل وهو عاصي، عاصي لمخالفة الأمر أو فعله النهي، لكن إيمانه كامل لأن العمل يدخل في مسمى الإيمان، لكن هل المرجئة يرون أنه متعرض للوعيد؟ الجواب نعم، جميع الفرق ترى ذلك، جميع الفرق ترى ذلك، إنما أنه ما يستحق العذاب قول يحكى ولا يعرف له قائل. نعم.
وأما الوعيدية فقابلوهم وغلبوا جانب الوعيد وقالوا أي كبيرة يفعلها الإنسان ولم يتب منها فإنه مخلد في النار بها، إن سرق فهو من أهل النار خالدا مخلدا، وإن شرب الخمر فهو في النار خالدا مخلدا، وهكذا. والوعيدية يشمل طائفتين المعتزلة والخوارج. وأما أهل السنة والجماعة فيقولون لا نغلب جانب الوعيد،
المعتزلة الخوارج يقولون يخرج من الإيمان إلى الكفر عند الخوارج وإلى منزلتين عند المعتزل، تب في الآخرة مخلد في النار عند الخوارج والمعتزل. نعم.
وأهل السنة والجماعة أخذوا بهذا وهذا وقالوا نصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها ونصوص الوعد محكمة فنأخذ بها، فأخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على الوعيدية ومن نصوص الوعيد ما ردوا به على المرجئة، وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا نهدر نصوص الوعيد غير مخلد فيها لئلا نهدر النصوص الوعد، فأخذوا بالدليلين ونظروا بالعينين.
ويلخص قوله تعالى ويغفر من ذلك لمن إيه يشاء أن يكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
استنى المكان، استنى المكان، استنى المكان، استنى المكان.